إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الآيات التي مرت فيها في الدرس الماضي كان الحديث فيها عن نوح عليه السلام وما حصل بينه وبين قومه، والآيات التي سمعتموها تحكي قصة هود مع قومه عاد وما حصل بينهم من أخذ وعطاء وما حل بهم من عقوبات. الله تبارك وتعالى يسوق هذه القصص لأمور. الأمر الأول هو العظة والعبرة بأحواله لئلا نقع فيما وقع فيه فيحل بنا ما حل فيه. الأمر الثاني هو بيان أن دعوة الرسل الأساسية هي التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والأمر الثالث هو تخفيف آلام النبي صلى الله عليه وسلم مما يعانيه من جحود قومه وعدم انقيادهم لدعوته. فكون هؤلاء الذين تدعوهم لا يسمعون دعاءك لست أنت أول من رفض وكذب، فالرسل قبلك كثير دعوا إلى ما دعوت إليه ولم يتبعهم إلا القليل، وهذا مما يخفف الألم والحزن عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد يعني كما أرسلنا نوح إلى قومه كذلك أرسلنا هودا إلى عاد. وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلناه كما أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا هودا إلى قومه وهم عاد. ماذا قال لهم؟ قال يا قوم اعبدوا الله، هذا هو عمله، ما قال لهم إلا هذا، وما طلب منهم إلا عبادة الله. أرجو من أصحاب الهاتف الجوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم. كانت نغمته هاتفه موسيقية يجب عليه تغييرها. أقول إن الله تبارك وتعالى يحكي لنا مقولة هود لقومه عاد، قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اعبدوا الله يعني وحدوا الله، فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة، لا يصلح أن تصرف العبادة لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لسيد ولا لصنم ولا لحجر ولا لشجر ولا لغيرها، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. وكانوا قد اتخذوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله، العبادة سبق أن تكلمنا عن معناها وهي منجامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن العبادة شاملة لأمور كثيرة من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، كل هذه من العبادة. وأعظم أنواع العبادة في الدعاء، ولهذا يقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا يصح أن أحدا يدعو غير الله من الأموات ولو كان صالحا، لأن هذا عبد وليس معبود. فالملائكة لا يجوز عبادتهم، والأنبياء لا تصح عبادتهم، وآل الصلاح والتقى لا تجوز عبادتهم، وإنما يترحم عليهم ويدعى لهم ويستغفر لهم. أما أن يدعوا أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يطاف بهم أو يتمسح بهم أو يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، فهذا كله من عمل الوثنية من جنس عمل عاد. ولهذا فإن هودا عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله لا تعبدوا غيره. ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم آلهة غير الله جل وعلا، فما اتخذتموه آلهة من الأصنام ونحوها كلها لا تصلح للإلهية، وإنما الإلهية لله وحده لا شريك له أفلا تتقون. وهذا حث لهم وتحرير لهممهم أن يصحوا ويفيقوا مما هم فيه من الصدود والإعراض. ما هو موقفهم؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ يعني الكبراء والوجهاء والشخصيات البارزة منهم وأصحاب الحل والعقد فيهم، يقولون مخاطبين هود عليه السلام إنا لنراك في سفاهة، يعني أنت فيه، أنت في كونك تصرفنا عن عبادة آلهتنا وتطلب منا أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، هذا ضرب من ضروب السفه. وهو أيضا يغلب على ظننا أنك كذاب، فأنت يتصرف بصفتين، صفة السفه والكذب، لكن الكذب لم يجزموا به وإنما ظنوا ظنا. قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين. أما السفة فإنهم تيقنوها، لأنه كيف يترك آلهتهم وكيف يطلب منهم أن يترك آلهتهم التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأوائل الذين عاشوا سنين طويلة وهم يعبدون هذه الأصنام. قال عاد، قال هود عليه السلام لقومه عاد، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ليس بي سفاهة، كلامي منطقي، وكلامي هو كلام العقل، وهو الكلام الذي يتمشى مع الفطرة. لهذا يجب أن يتنبه لهذا الناس الذين يذهبون للأضحى ويطلبون من أصحابها المدد ويطلبون منها الشفاعة. لا يستغرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء محمد ما قال للناس اتخذوني معبودا مع الله، وإنما قال لنا قولوا لا إله إلا الله والتزموا بمقتضاها ونفذوها ولا تدعوا مع الله أحدا. والله جل وعلا أنزل عليه أنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهود يقول ليس بسفاهة، دعواكم أنني سفيه دعوى غير صحيحة ومرفوضة، ولكني أشرح لكم وضعي، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذه حقيقة هود عليه السلام، يقول ليس بسفاهة. السفاهة دعواكم السفاهة دعوة يدل على أنكم لا تفهمون ولا تتأملون، لكن خذوا الصفات الصحيحة ودوري الذي أقدمه لكم، أنا رسول من رب العالمين. يقوله هود عليه السلام أرسلني ربكم ورب غيركم من سائر المخلوقات، رب كل العوالم من بشر وحيوانات وسماء وأرض وما بينها وما فيها ومن فيها، أنا رسول مرسل منه أرسلني إليكم بثلاثة أمور، أبلغكم وأنصح وأكون أمين على ما أقول. أبلغكم فمهمة البلاغ، وأنا بلغتكم أن تعبدوا الله، مهمتي هي البلاغ فقط، وما على الرسول إلا البلاغ. فأنا أقول لكم لا يصلح أن يعبد إلا الله، ولا يصلح أن يعبد غير الله، لا الأصنام ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيره. ولو كانت هذه المعبودات لرجال صالحين فهذا لا يستحق أن يكونوا شركاء لله في الإلهية، وإنما يجب أن يترحم عليهم ويجعلهم، والعبادة تبقى لله وحده، لا يكون معه ملك ولا ولي ولا غيره. فأنا أبلغكم هذا، وهذا هو دوري، أبلغكم رسالات ربي التي أرسلني الله جل وعلا بها، وأعظمها وأهمها التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. وأنا لكم، هذه أمور شخصية، أنا لكم ناصح، أنا غشاش ولا كذاب. يقول هود عليه السلام أنا لكم ناصح، وأيضا صفة أخرى أمين، أنا مؤتمن على الكلام الذي أقوله لكم، لا أزيد ولا أنقص، أنقل كما بلغت وكما كلفت وأرسلت أعلمكم إياه. هذا هو وصفه عليه الصلاة والسلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم وجه لهم سؤال وقال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ كونكم تستغربون أن يكون نوح عليه السلام هو رسول، أن يكون هود عليه السلام رسول، يعني من أجل أنه معروف عندكم من يوم كان صغير، كونوا عرفتوه من ذو الصغر ما يصلح أن يكون رسول؟ هل هذا علة تعتمدون عليها؟ ولا بد أن يكون الرسول أجنبي أو لا بد أن يكون من غير جنسكم؟ هذا غير صحيح وهذا فهم سقيم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ هذا ليس مسار استغراب ولا عجب أن يأتيكم إنسان تعرفونه ومن جلدتكم ويتكلم بلغتكم ومن أولادكم ويكون مرسل من الله جل وعلا. يذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. نوح عليه السلام كان قبلكم وأنتم من نسل نوح، أنتم من نسل المؤمنين الذين كانوا مع نوح في السفينة، وتعرفون قصة نوح وبما دعا قومه وما حل بهم. اذكروا هذا، اذكروا وتذكروا لئلا يحل بكم ما حل بهم. ومسألة ثانية: زادكم في الخلق بسطة. صفة لقوم عاد أنهم ناس طوال، قيل أطولهم 100 ذراع وأكثرهم 60 ذراع، في حين كان غيرهم لا يزيد عن 60 ذراع. ستين ذراع ما يقارب 30 متر، ومئة ذراع يعني 50 متر. وآدم عليه السلام قيل إنه 60 ذراعا. فهؤلاء القوم وهم قوم عاد، وهم عاد زادهم الله تعالى في الخلق بسطة، يعني زيادة، زادهم على غيرهم من الأمم الأخرى. هذه اذكروها واشكروها وقابلوها بالاستقامة والانقياد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعم الله وفضله جل وعلا عليكم لعلكم تفلحون في دنياكم وفي أخراكم. وهذا من باب الوعظ والتذكير والتنبيه على ما عند الإنسان من النعم، والإنسان دائما ينبغي له أن يتذكر نعم الله عليه. ولهذا قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان يتأمل جسده ما فيه من المعاني. عندك معمل للتنفس، معمل للهضم، معمل للإفرازات أو معامل، معمل للدم، معمل للبصر، نعمل للسمع، نعمل للشم، نعمل للتفكير، وهي تشتغل وأنت مرتاح. لو واحد منها حصل فيه خلل بسيط ماذا سيحصل لك؟ الطواري والعناية المركزة، وتشغل أجهزة ضخمة بحجم جسمك مرات كثيرة، بجزئية في بدنك لا تساوي حجم البيضة. الكلى الصناعية أو يسمى الغسيل الذي يقوم بجزء من عمل الكلى، الماكينة ما مقدارها أكبر من حجم الإنسان، بينما الكلية في جسم الإنسان بحجم البيضة. أفلا تذكروا؟ اذكروا آلاء الله أي تذكروا نعم الله جل وعلا واستعملوا ما أنعم به عليكم من النعم من سوى ونعم أخرى استعملوها في طاعة الله وتأدبوا مع الله جل وعلا وأعظم أدب هو إخلاص العبادة له جل وعلا.
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا.
الله تبارك وتعالى يحكي رد هؤلاء على نبيهم ورسولهم نوح هود عليه السلام لما أنه ذكر نعم الله عليهم وأجابهم عن اعتراضاتهم السابقة واتهامهم بنوح لهود بالسفاهة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يقولون يا هود جئتنا لأجل أن نلغي عبادة هذه الأصنام والمعبودات ونقتصر على عبادة إله واحد، تريدنا نعبد الله وحده فقط ونترك ما كان عليه الآباء والأجداد الذين في نظرنا انهم اعرف منك؟ ما يصير هذا ابدا ولا نقبله. تتوعدنا بالعذاب فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، تحدثنا باننا سنعاقب من قبل الهك الذي تقول انه لا اله الا هو، ان كنت صادق جيب العذاب. قال نوح عليه، قال هود عليه السلام، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وهذا دعاء لما انه سمع مقولتهم تلك، قال قد وقع اي انه سيقع عليكم من ربكم الذي هو الله جل وعلا رجس وغضب. رجس اي عذاب وعقوبة، رجس وغضب. لماذا؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ تناقشون في عبادة مخلوقات أنتم الذين صنعتوها وأنتم الذين سميتوها وتريدونها ان تكون ندا لله او بديلا عن الله. هل هذا يصلح من العقلاء؟ وهل هذا يليق ممن كان عنده ادنى فهم او ادنى ادراك؟ انتم الذين صنعتم هذه الالهه وانتم الذين اتخذتموها الهه وجعلتموها الهه وهي لا تنسى اولكم ولا تقدم ولا تؤخر. هل يقارن هذا بخالق السماوات والأرض؟ هل يقارن هذا بخالقكم والذي يميتكم والذي يرزقكم؟ لا يوجد مقارنة. فلماذا تجادلونني في هذه الأمور التافهة وهذه السخافات؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ أي ليس هناك أدنى حجة ولا دليل ولا برهان على أن آلة التي تدعونها تصلح للعبادة. ما عندكم أي مستند من المستندات التي تخولكم أن تدعوها وتتخذوها آلهة. وهذا الكلام يقال للناس الذين هم في زمننا هذا يدعون الأضرحة ويطلبون من الموتى من عباد الله الصالحين الذين دفنوا من سنوات يطلبون منهم حاجات. هؤلاء عبيد مخلوقون مساكين يحتاجون أن تترحموا عليهم، أما أن تطلبوا منهم حاجتهم فهذا مستحيل. اطلبوها من الكريم الذي يقول ادعوني أستجب لكم. وأما الميت الرجل الصالح الذي توفي هذا مسكين لا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته، فكيف ينفعك عنده يا مسكين؟ يقول هود عليه السلام لقومه فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي انتظروا العقاب الذين تكونون ائتنا به إن كنت من الصادقين، انتظرون أي أنه سيأتيكم فتأملوا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. انتظروا إني معكم من المنتظرين، أي أننا ننتظر ما يحل بكم من العقوبة التي طلبتموها وهي آتيتكم لابد، لأن هذا هو سنة الله تعالى في الذين يخالفون أمر الله ويعاندون رسله ويتعدون حدوده، فإن الله جل وعلا لهم بالمنقار. فوقع عليهم عقوبة عظيمة بدأت بمنع المطر عنهم 3 سنين فأجدبت ديارهم ومات حلالهم. وكان من عادتهم إذا حل بهم مثل هذا أن يرسل لهم وفدا للحرم يستسقوا، فأرسلوا عددا من الناس إلى 70 رجلا وقيل غير ذلك إلى الحرم. وكان في الحرم رجل متزوج بواحدة من عاد وكان خارج الحرم، فاستضافوه وجلسوا عنده مدة 1 شهر وهو يقدم لهم الضيافة. يشربون الخمر وعندهم القينات غني. فلما رأى أنهم لم ينتبهوا للغرض الذي جاءوا من أجله أمر القينات أن يغنين عجياتا فيها تنبيه لهم مما جاءوا من أجله وتذكير لهم بأهلهم الذين أرسلوهم لأجل الاستسقاء. فانتبهوا ثم دخلوا الحرم وصلوا ودعوا واستسقوا. فناداهم مناد أي السحابات تريدون سوداء أو بيضاء أو حمراء؟ فقال كبيرهم نريد السوداء لأنها الأكثر مطرا. فأرسلها الله تعالى عليهم وهي سحابة العذاب، ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بأمر ربها. سخرها الله جل وعلا عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية تحمل الواحد منهم في عنان السماء ثم تقذفه على رأسه فينفجر دماغه وينقطع رأسه وينتصب بلا رأس كأنه جذع نخلة ولم يبقى إلا مساكنهم التي هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وبلادهم في جنوب الربع الخالي بلاد حضرموت وعمان وهي الأحقاف وهي كتبان الرماد فلم يبقى لهم باقي إلا المؤمنون وهم هود ومن معهم من المؤمنين وكاملا وتذهب إلى هؤلاء الكفرة وهي صرصر عادية شديدة وقوية وسريعة وأعاقيب خوجاء يقول جل وعلا فأنجيناه والذين معه أي أنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا لم يبقى لهم باقي وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أي أنهم لم يصدقوا ولم يؤمنوا بما جاءهم به هود عليه السلام وهذه عقوبة من فعل مثل فعلهم وصنع مثل صنيعهم فالإنسان يقرأ هذه القصص أحيانا مختصرة وأحيانا مطولة وأحيانا مفصلة في بعض الجوانب وموجزة في جوانب أخرى كل هذا لعجل الاعتبار والاستعاض وأخذ الحيطة والحذر أن يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك فيجب على الناس أن يتربوا على فهم القرآن وأن يربوا أولادهم على الاتعاظ بمواعظه والانتهاء عن نواهيه والالتزام بأوامره لئلا يحل بنا من العقوبات ما حل بمن سبقنا فإن هذا هو سنة الله في خلقه يعز من أطاعه ويذل من عصاه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يجب على كل إنسان أن ينتبه وينبه نفسه وأهله وجماعته وجيرانه ومعارفه وأهل بلده وإذا كان أحد منهم يقع في مثل ما وقع فيه أولئك القوم من القضايا الكبرى وهي الشرك ودعاء غير الله واعتقاد أن غير الله تعالى من الأموات ينفع ويضر فإن هذا هو أعظم المصائب وأكبر الجرائم لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هذا يسأل يقول إذا كان نزل من الإنسان قطرات من البول بعد الوضوء هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل نقول فليعيد الوضوء الحدث هو أهم الأحداث في ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو غيرها فكل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء إلا إذا كان هذا الإنسان معه سلس فإنه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويضع حائلا على مخرج البول ويصلي بهذا الوضوء وما شاء من فرائض ونوافل حتى يأتي وقت الصلاة الثانية أما إذا كان لا يخرج منه أحيانا وأحيانا لا يخرج فإنه إذا خرج منه شيء عليه أن يستنجي ويتوضأ. هذا يقول إذا سألت إنسان من أمور الدين مما هو معروف لدى الناس وقلت له هل يجوز أو لا يجوز أكون قد استفتيته وأتحمل إثمه، هذه الفتوى أم أنه لا بد أن يسأل المفتي المصرح له في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين؟ إنسان إذا تعلم مكانه يبذلها لغيره، لا تحجر واسع ولا تضيق واسع. الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به، إذا تعلمت مسألة علم عيالك وعلم آلك وعلم من تعتقد به من الناس. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتناوبون في التردد على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا ويرجع هذا لأجل أن يتلقوا منه الوحي. فالذي يرجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أهله وجيرانه بما سمعه من نزول قرآن أو كلام للرسول عليه الصلاة والسلام بحكم من أمر أو نهي. إذا سألت كم صلاة الظهر فقال لك 1-4، كلنا تعرفون هذا. لكن إذا كان مسألة من المسائل الدقيقة، المسائل التي يجهلها الناس، فأنت تتخير ممن تطمئن إلى علمه وتعرف أنه مثل هذه المسألة لا تكتب عليه وتسأله. والإنسان لا يكفي ولا يتكلم إلا عن علم. إنسان إذا أشكل عليه الأمر لم يتضح له الأمر فليس له أن يتسرع في الجواب. إذا كنت متردد قل لا أدري اسأل غيري. يقول هل التلفظ بنية العمرة تكون باللسان أم بقولها في نفسه أم لا يتلفظ؟ ومتى تكون قبل الإحرام أو بعد الإحرام أم حين لبس الإحرام؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء. فنية الإحرام نية العمرة يعني نية الدخول في المسجد. والأصل هو محلها القلب. جميع العبادات النية محلها القلب، إنما الذي تجهر به هو التلبية، كما أنك في الصلاة تجهر بتكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العصر نوى الدخول في الحج وقال لبيك عمرة وحجة. ولما ركب ناقته قال لبيك اللهم لبيك. ولما صعد البيداء بعدما مشى وارتفع قال لبيك اللهم لبيك، لأجل أن يسمع الصحابة. فبعضهم نقل عنه أنه أحرم عقب الصلاة، وبعضهم أنه عندما ركب، وبعضهم عندما قال إنه عندما على البيداء. فهذا هو إهلال بالتلبية، أي رفع الصوت بها وإظهارها، وإلا فالنية هي علم القلب على فعل الشيء. فأنت إذا أردت أن تصلي العشاء لا تقول أنا أريد أن أصلي العشاء، إنما عارف نفسك أنا سمدا وقفت واستقبلت التجلى وأردت الدخول فيها ثم رفعت يديك وتوقفت. إذا أردت أن تطوف فأنت تعرف نفسك تريد الطواف، يعني عندما تحاج الحجر الأسود تنوي الدخول في الطواف وتبدأ. فالنية هي عزم القلب على فعل الشيء. يقول كثير من الناس الذين أنعم الله عليهم وجعلهم عرب لا يرون في وجوب تغطية وجه المرأة شيئا، فهذا يسبب فتنة في الحرم. يقول هذا صحيح، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. النساء التي نزل عليهن القرآن من زوجات المهاجرين والأنصار لما نزلت هذه الآية في الحال عمدنا على ورطهن وشققنها وخرجنا متلبعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. ونساء هذا الزمن تخرج كاشفة وجهها. المرأة إذا قيل إن فلانة جميلة يقال مثل هذا القول بحسب تقاسيم وجهها، إذا كان وجهها جميل قيل فلان جميلة، وإذا كان وجهها غير جميل قيل إنها ليست جميلة. أليس صحيحا؟ هذا صحيح. طيب الله جل وعلا يقول: ولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. والزينة الأولى التي أمر بها أذن فيها لا قدرة للمرأة على إخفائها، ولهذا قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا، يعني لأن المرأة لا تستطيع إخفاءها، هي ظاهرة مهما كان مثل الطول والبدان، لا تستطيع المرأة أن تمشي على ركبتيها أو تضغط نفسها تكون صغيرة الحجم، هذا ليس من الممكن. فالله جل وعلا لا يجعل عليها حرج في هذا، لكن تلبس ملابس واسعة وتلبس ملابس سميكة وتأثر من جميع البدن، فالمرأة كلها عورة. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان الرهبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني أبعدوا عنا بعيد سجفنا. هذا في حجة الوداع. ونساؤنا يجب أن يتخلقنا بأخلاق المسلمات الأوائل التي يفهمن العربية ويعرفن منطوق القرآن ومفهومه. يقول: هل من حق الرجل أن يتصرف في بعض ماله في حياته بالكتابة لهذا أو ذاك، وخاصة للذي خلف بنات فقط؟ الإنسان إذا كان على قيد الحياة وليس مريضا له أن ينفق ماله كله فيما شاء، ما لم يكن حراما، بمعنى أنه يخرجه عن مسكينه، إلا إذا كان لأولاده فيجب أن يسوي بينهم، أو كان لزوجاته فيجب، إذا كان عنده أكثر من زوجة يجب أن يسوي بينهم. أما أن يوصي بأن يكون لفلان كذا إذا مت، ولفلان كذا إذا مت، ولفلان كذا إذا مت، هذا يصح منه في حدود الثلث لغير الورثة. للإنسان أن يوصي بثلث ماله بعد وفاته لأي جهة كانت من أوجه البر، يوصي لفلان أو يوصي للمساكين أو يوصي لأحد الأقارب غير الورثة بشيء من الوال في حدود الثلث. أما الورثة فلا، لا وصية لوارث. وإذا كان الإنسان عنده بنات وأراد أن يوصي بأن ماله لبناته فلا تنفذ هذه الوصية، لأنهن يأخذن الثلثين قرضا، يأخذن من المال الثلثين إذا لم يكن معهن ابن، فإن كان معهن أبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويأخذون المال كله بعد أصحاب الفروض. إلا إذا كان زوجة معهم أو أم فإن الزوجة لها الثمن والأم لها السدس ونحو ذلك. السؤال السائل يقول فيما يظهر لي أن عنده بنات ويخشى أن يأتي أبناء العم البعيدين يأخذون الباقي، فهو يريد أن يسجل فوريا المال باسم البنات. هل هذا العمل صحيح؟ نقول له غير صحيح، هذا حيلة، فمالك لك في أجل الحياة وإذا خرجت روحك انتقل للورث. والله جل وعلا حكيم وعليم وحليم، عندما قدم التركة بين الورثة فهو أرحم ببناتك منك وأعلم بحال ورثتك منك، فاكتفي بما قدم الله، فإن الله جل وعلا أعرف منك وأعلم منك وأحكم منك. ولهذا تلاحظون أن آيات المواريث مختومة بعليم وحليم وحكيم. فلا يسوغ الإنسان لنفسه التدخل في فريضة الله جل وعلا التي فرضها لعباده. هذا يقول عندي ولد صدمت سيارة فقمت بالسماح من الذي صدم ولدي، ولكنه أعطاني مبلغا من المال، ماذا أصنع بهذا المال؟ هل أبني به مسجد؟ المال مالك وتملكه أنت، إذا كان الولد توفي فإذا كان له أم فلها الثلث والباقي لك، وإذا كان الولد حي وأعطوك سبب الضرر الذي لحقه أو أحسن إليك بهذا المبلغ هذا مالك ومنك، استنفقه حيثما شئت، إن أردت أن تنفقه على نفسك وأهلك فهذا حقك، وإن أردت أن تعمل به مشروعا خيريا فهذا أيضا راجع إلى حبك للخير ورغبتك فيه. ولا يظن بعض الناس أنه إذا أخذ مثل هذا مثل الدية أو التعويض نحو ذلك أن هذا عيب فيه أو قدح في دينه، لا، لا شيء في هذا عند الله جل وعلا. يقول هل يجوز التوسل بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول لا، لا يجوز التوسل، إنما يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو بعملك الصالح أنت، أو أن تطلب من الأحياء أن يدعو لك، لأن التوسل معناه الطلب من الله جل وعلا. فإذا رأيت رجل صالحا قل له ادعو لي. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، فلما مات عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى العباس ويقولون كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم نبينا، على النبي الصلاة والسلام رضي الله عنه عز وجل. فلا يجوز الإنسان أن يتوسل بالكعبة أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأحد من الموتى. يقول ما حكم كشف اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ المرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة، وجهها ويدها وقدمها وكل موضع منها لا يجوز لها أن تبدي شيئا منه للرجل الأجنبي. ومن الأجانب ابن العم وابن الخال وزوج الأخت وأخو الزوج، فهؤلاء كلهم ليسوا من المحارم، فالناس يتساهلون مع هؤلاء. وأما في الصلاة فالمرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، لا يجب وإنما يجوز، إذا كانت في غرفتها فإنها إذا صلت وغطت يديها ورجليها ووجهها مكشوف صلاتها صحيحة، ولا يجب عليها كشف وجهها، لكن لو كشفته لا شيء عليها. أما إذا كانت في حضرة رجال كالنساء التي يصلين في الحرم نحو ذلك يجب عليهن أن يغطين وجوههن ولو كنا في الصلاة، لأن كشف الوجه ليس كشف الوجه ليس واجبا في الصلاة وإنما هو جائز، ولا إثم عليها إذا كشفت ليس كبقية البدن. يقول عنده ثلاث زوجات اثنتان أولادهن في وظائف والثالثة أولادها ليسوا في وظائف وأنا أعودهم فما حكم القسمة في المعيشة؟ القسم الواجب هو بين الزوجات في نفقة، فالمرأة التي تعطيها نفقتها تعطيها من النفقة مثل ما تعطي الزوجة الأخرى، وحق الأولاد للأولاد، نفقة الأولاد ليس داخلا في نفقة أمهم. إذا كنت تشتري لهذه المرأة التي عندها خمسة أولاد ست من الخبز والأخرى ليس عندها أولاد وأولادها في أعمال، اشتري لها خبزة واحدة، لأن الزوجة التي عندك مع أولادها لا تأكل إلا خبزة واحدة. كذلك الكسوة، كل واحدة تعطى حقها متساوية مع الأخرى، ولا يدخل في هذا ما يعطاه بقية الأولاد. فنفقة الأولاد غير نفقة الزوجات. يقول الحرم الذي توجه إليه قوم هود من الاستسقاء هل هو هذا أم غيره؟ نقول هو وهذا، ما في حرم ثاني. هذا سؤال آخر في نفسي أطرحه عليكم، بس أساس أنه بعض الأخوان يطرحون أسئلة ما لها داعي. يقول الشمس والقمر هل في السماء ولا دون السماء؟ اللي تطلع يعني كلمة السماء تطلق على العلو وتطلق على جرم السماء، كما قال جل وعلا في النخلة شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء أي في العلو. يقول ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن أقوم بها أثناء الطواف حول الكعبة وما هو الخطأ الذي لا يصح؟ الطواف عبادة عظيمة، من طاف بالبيت ثلاثة أشواط كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. والطواف لا يكون في أي مكان في الأرض إلا في هذا المكان، فهو عبادة لا تؤدى إلا في هذا المكان، وهو من أجل العبادات وأعظمها وأفضلها. والإنسان بكل خطوة يخطوها بهذا الطواف فهو يتعبد لله بهذا العمل. ويبدأ الإنسان طوافا من الحجر الأسود، فعند البداية يستغفر ويكبر ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط تنتهي للحجر الأسود. كلما حاد الحجر الأسود إن تيسر له قبله، وإلا استلمه، وإن لم يتيسر يشير إليه ولا يزحم الناس، يشير إليه ويكبر، ويسن له استلام الركن اليماني، ولا يسن للإنسان أن يشير إليه إذا لم يستلمه ولا يكبر. وينبغي للإنسان أن لا يطوف على جدار الشاذروان وهو الجدار المنحدر من الكعبة، فلو أن إنسان مشى عليه فإنه لا يعتد بهذا العمل ويعتبر ناس الطواف. أو إنسان دخل من باب الحج وخرج من الباب الآخر فإن هذا ناقص عمله ولا يعتد بهذا الشوق، لأن بعض حجر إسماعيل من الكعبة. وينبغي أن يكون الإنسان على كمال الطهارة، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يكون مشتغلا بذكر الله، تاليا لكلام الله، مخبتا متذللا خاضعا خاشعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه هنا تكتب العبرات. فينبغي أن يكون الإنسان على حال من الخضوع والتذلل واستحضار عظمة من يناجي وهو المولى جل وعلا، وأن يبتعد الإنسان عن التصرفات التي لا تليق، فلا يزاحم النساء ولا يزاحم أيضا غيره من الرجال ولا يؤذي أحدا، وإنما يظهر عليه الخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا. هذا يقول ما حكم يمشي بعكس الطواف؟ ماذا عليه من الصرف مع جهة عليكم أن تتلطفوا معه وتوجهونه إلى أن لا يؤذي الناس وأن لا يعكس الناس في عمله فيؤذيهم ويتعدى هو. وإذا كان يريد ناحية أخرى يخرج من المطاف إلى الجهة التي يريد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.